الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 200 من تفسير القول المؤصل، وهو 3 من تفسير سورة يوسف. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. ودخل معه مع يوسف السجن فتيان، أي غلامان كان لملك مصر، وذكروا في سبب ذلك أن جماعة من أهل مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله، فضمنوا مالا للعبدين على أن يضع السم للملك في طعامه وشرابه، ثم إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز فسم الطعام، فلما أحضر الطعام والشراب قال الساقي: لا تأكل أيها الملك، فإن الطعام مسموم. وقال الخباز: لا تشرب، فإن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره. وقال الخباز: كل من طعامك، فأبى، فجرب ذلك الطعام على دابة فأكلته فهلكت، فأمر الملك بحبسهما. قال أحدهما، أي بعد أن علم أن يوسف عليه السلام يؤول الرؤيا والأحلام: إني أراني، أي في المنام، أعصر خمرا عنبا للملك، سمي العنب خمرا لأنه يصنع منه. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وهو الخباز، كتأكل الطير منه تقتات عليه، نبينا أخبرنا بتأويله بتفسيره. إن نراك من المحسنين، العالمين بالرؤى والمحسن إلى غيره. قال مجيبا لهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا، قيل لا يأتيهما في المنام، وقيل لا يأتيهما رزق حتى ينبئهم بتأويله، إلا نبأتكما أخبرتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قبل أن يصل إليكما، وقيل يخبرهم بما يصل إليهم من الطعام قبل أن يصل، ذلكما أي العلم مما علمني ربي. فتأويل الرؤيا يعتبر علما، والسبب الذي أوصله إلى هذا العلم أن الله علمه واختصه وامتن عليه بمثل هذه النعم. إني تركت ملة دين قوم لا يؤمنون بالله ربا، وهم بالآخرة هم كافرون وينكرون البعث والنشور. واتبعت، أي أنقدت وأخذت، ملة دين آبائي، لأن الجد أب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لا أكبر ولا أصغر. ذلك الهداية إلى دين الإسلام من فضل الله الواسع علينا وعلى الناس، يؤتيه من يشاء ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عز وجل عليهم، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم. ثم دعاهم إلى الإسلام فقال: يا صاحبي السجن، أضافهما إلى السجن لكونهما فيه، كما يقال لسكان الجنة أصحاب الجنة ولسكان النار أصحاب النار. أأرباب متفرقون، آلهة شتى ومتفرقة، خير أم الله الواحد القهار؟ إله واحد لا إله إلا هو، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله. والجواب: أن الله خير ولكنه حذف للعلم به. ما الذي تعبدون من دون هذه المخلوقات المربوبات والأصنام والأوثان إلا أسماء سميتموها آلهة وأربابا وهي خالية من هذه المعاني؟ أنتم وآباؤكم يقلد بعضكم بعضا، وهذا هو التقليد المذموم، كما قال تعالى: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما أنزل الله بها أي على عبادتها من سلطان من حجة وبرهان، إن الحكم إلا لله، يقضي ما شاء أمرا ونهيا وخلقا وإيجادا. أمر طلبا ألا تعبدوا توحدوا إلا إياه، فيها معنى لا إله إلا الله فيفرد الله بالعبادة، ذلك الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لبعدهم عن الهداية وعن الكتاب والسنة. فالدين القويم والصراط المستقيم هو التوحيد، وهو الدين الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. ثم فسر لهم الرؤيا بقوله: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا أن يعود إلى عمله لما ثبت من براءته، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه لعظم جرمه، إذ أنه قد عزم على خيانة الملك وقتله قضي الأمر، فرغ منه ولا سبيل إلى خلفه الذي فيه تستفتيان، الذي عنه تسألان. عند ذلك طمع عليه السلام في خروجه من السجن بشفاعة هذا الرجل الذي سيعود إلى خدمة الملك، وقال يوسف عليه السلام للذي ظن علم واستيقن أنه ناج سالم منهما وهو الساقي: اذكرني عند ربك، يعني سيدك ومليكك، وقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما طال حبسه، فأنساه أنسى الساقي الشيطان ذكر ربه، أي أن يذكر ربه بهذا الأمر الذي طلب منه. وقيل: أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، والذي يظهر أن الضمير يعود إلى الغلام، فقد نسي لشغله بخدمة الملك وعوده إلى ما كان عليه. فلبث بقي يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين، قيل 7 سنين والله المستعان. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك: أي ملك مصر، إني أرى 7 بقرات سمان، أي ممتلئات، وتفسر البقرة بالسنة، يأكلهن 7 عجاف نحيفات بسبب الجوع، و7 سنبلات خضر وهي ما يكون فيها الحب، وأخرى يابسات قد يبس فيهن الحب. ومن باب الفائدة: قد يرى النائم رؤيا طويلة جدا وتكون رموزها يسيرة، فالمعبر الماهر هو الذي ينظر إلى رموز الرؤيا دون الحواشي. ولذلك يقول ابن الوردي رحمه الله: وإن ترى الطنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي. يا أيها الملأ نادى جلساءه: أفتوني، نبئوني وأفيدوني وأخبروني في رؤياي التي رأيتها إن كنتم للرؤيا تعبرون تفسرون. قالوا: أضغاث أحلام، أخلاط أحلام وأهاويل، وهي ما تأتي من الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يرى في المنام 3: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وما يحدث به الإنسان نفسه في نهاره فيراه في ليله. وما نحن بتأويل بتفسير الأحلام بعالمين، لأن التي تؤول هي الرؤى. فعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب قال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه رواه مسلم. وقال العبد الذي نجا سلم منهما من صاحبي السجن وتذكر ما كان من شأن يوسف بعد أم فترة من الزمن قيل 7 سنين والله أعلم. أنا أنبئكم أخبركم وأعلمكم بتأويله بتفسيره فأرسلون إلى من يؤوله يعني يوسف عليه السلام. فجاء إلى يوسف فقال يوسف أيها الصديق كثير الصدق أفتنا أخبرنا في رؤيا سبع بقرات سمان ممتلئات لحما يأكلهن 7 عجاف نحيفات ضعيفات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس إلى الملك ومن إليه لعلهم يعلمون تفسير هذه الرؤيا. قال تزرعون 7 سنين دأبا سيكون من شأنكم أن الأرض تمطر وتأتي بخير عظيم فازرعوا 7 سنين على عادتكم في الزراعة واجتهدوا في ذلك فالدأب الاجتهاد فما حصدتم من الزرع بعد استوائه فذروه اتركوه في سنبله حتى لا يأكله الدود أو يتغير طعمه بل يدخر على هيئته إلا قليلا ما تأكلون مما يحتاجه الناس لأكلهم. ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد 7 سنين شديدة مجدبة يأكلن ما قدمتم لهن أي ما ادخرتم من الحبوب إلا قليلا مما تحصنون إلا قليلا مما تدخرون قيل تحرزون وتدخرون للبذر. ثم يأتي بعد ذلك 1 سنة فيه يغاث ويمطر الناس وفيه يعصرون في قراءة يعصرون العنب خمرا والزيتون زيتا والسمسم دهنا وأراد به كثرة النعيم والخير. وسبحان الله يعني كيف كان يوسف في المهارة. تصور كم يحتاج إلى مخازن في 7 سنوات والحبوب تحصد وتترك في سنابلها كم يحتاج إلى مخازن ومخازن محمية من الأمطار من الرطوبات من دخول الفئران والهوام بينها. هذا دليل على أنها كانت عندهم حضارة قوية جدا لأن الحب قد يتأثر من أدنى شيء. والآن تشاهد ما يسمى بمخازن الغلال يعمرونها بالمسلح ويعملون لها هندسات عجيبات حتى لا تدخلها الرطوبات ولا تنتن الحبوب ولا تفسد الحبوب. فسبحان الله تجد عند الأنبياء علم الشريعة ويوفقهم الله عز وجل بعلوم كثيرة من علوم الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالشريعة مع ذلك في ترتيب الجيوش وفي إعداد الجيوش وفي كثير من الأمور يفوق قادة الجيوش الذين قد مارسوا الحروب والكر والفر يفوقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد في كثير من الشأن نوح عليه السلام يصنع سفينة محكمة بعضهم ربما إذا صنع صنبوق من الخشب يدخل فيه الماء ويؤدي إلى كثير من الأضرار ما ارتاح الناس إلا بعد أن وجدت صناعة الفيبر هذا وإلا كان من قبل تتعبهم الصنابيق الخشب. ونوح عليه السلام يصنع سفينة طويلة عريضة كبيرة كم حملت من البشر ومن الدواب ومن الأنعام ومن الغذاء ومن غير ذلك وفيها أماكن قضاء الحاجة وفيها كذلك أماكن المخزون للمطعوم والمأكول والمشروب وعلف الدواب ونحو ذلك أشياء كثيرة يحتاجها. هكذا داود كان يصنع الدروع وقدر في السرد يصنع الدرع على أحسن ما يكون يعني الحلقة على قدر المسمار لا يزيد المسمار بحيث يفضها وتنكسر ولا ينقص بحيث تبقى تتحرك على الحامل ربما تؤدي له إلى جراحات. هذا من توفيق الله لهم وفيه دلالة على أن من علم شيئا من أمر الدنيا لا إشكال فيه. الإشكال في هذا الزمن الذي نحن فيه أن من علم شيئا من شأن الدنيا ترك شأن الآخرة. ربما ما يصلي، مهندس ما يصلي، عمار يعمر مسجد ولا يصلي فيه، حداد نفس الخبر، وهكذا طالب علم ربما إذا شغل بشيء من العمل ترك العلم. لا، فهم كانوا يعلمون ويعملون فيما هو من شأن الدين هو المقدم، وإن تعين عليهم العمل في شأن الدنيا ما قصروا وأتوا به على أكمل ما يكون. فليس الإشكال أننا نحرم العمل على الناس لا سيما طلاب العلم، لكن الإشكال أن من ذهب يشتغل ضيع يومه كامل. يا أخي الصحابة رضي الله عليهم أصحاب الصفة كانوا يعملون أعمال كثيرة، لا تظن يذهب ويجمع الخشب ويروح يبيع، والله أعلم كيف النعال، والله أعلم كيف شدة الحر، وفي الليل مع القرآن حفظ قرآن، حتى صاروا علماء وهم في النهار يشتغلوا. الآن مع أن الأشغال ربما أخف من جهة آلاتها، ولكن خلاص إذا ذهب ما عاد يراجع، ربما يحضر الصلاة إلا بمشقة الأنفس. وهكذا فينبغي لنا ألا تتزاحم الدنيا مع الآخرة. الوقت طويل، تستطيع إن كنت من الحريصين على الخير أن تجمع بين الدنيا والآخرة، ومن استطاع أن يتفرغ فالتفرغ هو الأفضل والأحسن، لكن إن لم يستطع يتفرغ فالحمد لله أهل السنة لا يحرمون العمل. إلى هنا بارك الله فيكم.